بالله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق في درس الأمس أن وهو درس البداية التعليق على جملة من الأحاديث التي ينتظمها موضوع واحد تقريبا. فما هو هذا الموضوع؟ ما هو المعنى العام الذي يجمع تلك الأحاديث؟ الفضائل أو حديث التفضيل، وليس الفضائل، الفضائل غير. يعني اقتربت، يعني الحديث التي مرت معنا بالأمس وهي أربعة ينتظمها تقريبا معنى واحد، وهو حديث التفضيل، تفضيل بعض الأعمال على بعض. طيب، من يذكر هذه الحديث الأربعة من دون ما يفتح الكتاب الآن؟ ترى هذا وقت مراجعة. من يذكر الحديث الأربعة؟ تفضل. أي نعم، أحسنت. أيوة، من؟ أي نعم، حديث تفضيل، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، حديث جويرية، صحيح مسلم. طيب، بالنسبة لحديث تفضيل صلاة بسواك على 70 صلاة من دون سواك، ما هي درجة هذا الحديث؟ موضوع ضعيف، موضوع ما بقى ليكون صحيح، ضعيف، ما علة ضعفه؟ يبدو أنه اشتبك عليك أول حديث باخر حديث. حديث صلاة بسبعين صلاة بسواك أفضل من صلاة 70، أفضل من 70 صلاة بدون سواك. حسن. طيب، أي نعم، قلنا أن الأقرب أنه منكر. طيب، ما وجه النكارة؟ لا، هو المدلس، إذا قلنا أنه دلس معناه أن أصل السماع ثابت، لكن في هذا الحديث ثبت تدليسه، يعني لم يسمع هذا الحديث بعينه. والأمر الثاني قلنا أن هناك علة، وهي أحسنت، التفرد، وتفرد مثل ابن إسحاق عن مثل الزهري لا يحتمل، ولهذا يعني ينص الأئمة على أن مثل هذه الحال هي من جملة الأحاديث المنكرة، كما بين ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. طيب، بالنسبة للمسألة الثانية، أو يعني لما تكلم الشيخ رحمه الله على الحديث ومن جهة الإسناد، قال وإن ثبت فله وجه حسن. فما هذا الوجه باختصار؟ ما وجهه؟ يعني يقول إن ثبت فله وجه حسن، كيف وجهه الإمام؟ لا شوي، أنت خلطت بين موضوعين. ها، سنة. وجه التفضيل هو هذا، أن يقال إنه إن ثبت فله وجه، وذلك أن الأحاديث الواردة في الحث على السواك كثيرة جدا، واضح، فيكون تفضيلها من هذه الجهة. ثم انطلق المؤلف رحمه الله إلى بيان أن كثرة الحسنات المرتبة على عمل لا يلزم أن تكون أحب إلى الله من ذلك العمل الذي هو أقل من جهة العدد، لأن العبرة بماذا؟ بوقوع العمل على وفق مراد الله ورسوله، ليس بكثرة العدد. طيب، ضرب أمثلة لهذا توضح هذه القاعدة، من يذكر مثال أو مثالين؟ تفضل. أحسنت، الأضحية، كيف؟ أحسنت، أنه لو تصدق بأضعاف قيمة الأضحية ولم يضحي، فإن المضحي أفضل لوقوع فعله على مراد الشريعة. طيب، مثال آخر. نعم، أحسنت، من قرأ القرآن كله من أوله إلى آخره فهذا قد قرأ أكثر من 6000 حرف، أكثر من 6000 حرف. وإذا أردت أن تحسبها بكل حرف بعشر حسنات، وفضل الله واسع، لكن باب التقريب، فإن بعض الناس يظن أن هذا أفضل ممن يقرأ مثلا جزء أو جزئين أو قريب من ذلك بتدبر وتأمل. والواقع أن قراءة القرآن بتدبر وتأمل أفضل، فحسنة التدبر أعظم من حسنة القراءة التي تكون بهد وسرعة. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة القبول. ما أدري إخوان، ترى المراجعة تعني أن تغلقوا الكتاب، اللي بيراجع يراجع قبل ما يجي، أما أن يطالع الكتاب ثم يجيب هذه لا فخر فيها وليست يعني مناسبة. أشار المؤلف رحمه الله أن القبول يختلف، يعني هو لما تكلم على أن العمل اليسير الموافق لمرضات الرب عز وجل أحب إليه من العمل الكثير إذا خلع عن ذلك أو بعضه، ثم انطلق إلى مسألة القبول أو قرر ذلك بأن المقصود هو أن يكون خالصا صوابا. وقلنا إن القبول، أو قال المؤلف إن القبول في النصوص الشرعية يطلق ويراد به ثلاثة معاني، فما هي هذه المعاني؟ نريد أوجه جديد، تفضل. أي نعم، وهذا هو أعلى، نعم، ثواب وجزاء، نعم، أي قبول يمنع من المطالبة، يمنع من المطالبة. وهذا الثالث هو الذي تحمل عليه الأحاديث التي جاءت في عدم قبول صلاة من فعل معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر، وبهذا قلنا إنه يزول الإشكال. طيب، المؤلف رحمه الله ختم هذا الجواب الأول وقال إن الأعمال تتفاضل بثلاثة أمور، فما هي هذه الأمور الثلاثة؟ قال إن الأعمال تتفاضل بثلاثة أمور، تفضل. سنت سنت، أي يعني وقوع العمل على وفق مردله، يعني مثلا قلنا صلاة بسواك وصلاة بدون سواك، الصلاة التي وقعت بسواك هي أحب إلى الله لأنها جاءت على مراده أو أقرب إلى مراده من الصلاة التي خلت عن ذلك. وهذا يعني أراد المؤلف أن يقرر أن العمل الواحد قد تكون صورته واحدة لكن قد تتفاوت مراتبه بسبب ما يقوم بقلب العبد، وبحسب أيضا الكيفية التي يؤتى بها ذلك العمل، وهذه كلها معايير، أيضا تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بهذا تقريبا يكون ختم المؤلف رحمه الله الكلام على هذا الفصل، وأطال فيه قليلا أعني في الجواب على السؤال الأول، لأنه أراد أن يقعد به لما بعده. طيب، ما وجه تفضيل الدعاء الذي ثبت في الصحيح من حديث جويره رضي الله تعالى عنها على يعني له سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته على الحديث على مجرد التسبيح سبحان الله هكذا؟ ما وجه تفضيل ذلك؟ ها، أو ما هو مفهوم اليمس أصلا تعليق اليمس؟ ها، نعم، تفضل. نعم، أحسن. يعني الأخ يعني يقول إن وجه التفضيل لهذا الدعاء أن هذا التسبيح قرن بصفات الله عز وجل، بصفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله عز وجل لا حد لها ولا منتهى، فكأن المسبح يقول أسبحك يا رب وأنزهك وأعظمك تعظيما يليق بجلالك وعظمتك، كما أن تسبيحا لا حد له ولا حصر، كما أن خلقك لا حد له ولا حصر، ورضاك وهي صفة من صفاته لا حد ولا حصر، وزنة عرشك التي لا منتهى لها، وكذلك أيضا مداد كلماته التي لا منتهى لها فإنني أنزهك وأسبحك تسبيحا هذه أو كهذه الصفات. ولذلك عظم هذا أكثر من مجرد التسبيح المطلق. وهذا البحث فيه لم يبحثه المؤلف من جهة إسناده ولكن بحثه من جهة المعنى. طيب، المسألة الثالثة وهي مسألة صيام 3 أيام من كل شهر، ما وجه كونك 3 تعدل صيام الدهر؟ ها، واضح ده يا أخوان. نبي بعد احنا من طبقة الثانوي إن أمكن. تفضل. نعم نعم أحسن. وقد جاء هذا مصرحا به في حديث ثوبان فيما يتعلق بصيام الست من شوال عند ابن ماجه، وهو حديث لا بأس به جيد، بل جاء عن الإمام أحمد رواية أنه صح فيهم في هذا الباب، يعني حديث ثوبان جاء فيه تفسير صيام الست بأن صيام الست من شوال تعدل صيام شهرين ورمضان 10 أشهر، هذه 12 شهر. وجاء أيضا تفسير 3 أيام بما ذكره الأخ، وهو أنها تعادل 10 أيام، كل يوم يعادل 10 أيام، فالمجموع كم؟ 30 يوما. طيب، هل يصح الاستدلال بهذا الحديث وحديث الست على جواز صيام الدهر؟ هل يصح الاستدلال بذلك؟ لماذا؟ النبي يقول كأنما صام الدهر. نعم، أي نعم، لا يلزم من التشبيه جواز الفعل. طيب، أنا مثلت بمثال آخر غير الذي ذكره المؤلف يوضح الأمر بشكل أكثر. ها، أيوة حسن. موضوع أو حديث الذي ورد فيه أو جاء فيه تفضيل أو رتب عليه اعتاق الرقاب، فكأنما اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الحديث الآخر الذي من قرأ 100 مرة لا إله إلا الله ولا شريك له وقال الحمد لله على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة فكأنما اعتق 10 أنفس. وقلنا إنه لم يقل أحد من العلماء إن من قرأ هذه أو من قرأ هذا الذكر وكانت عليه كفارة توجب العتق كالقتل أو الوطف في نهار رمضان أو غير ذلك من موجبات الكفارة، لم أو مثل الظهار، لم يقل أحد من العلماء إنه يجزئ أن يقرأ الإنسان هذا الذكر ويكفر عنه. فالتشبيه لا يعني الإجزاء فضلا عن الجواز، لا يعني الجواز فضلا عن الإجزاء. طيب، الحديث الأخير حديث دخول السوق، من يعرف علته؟ أنت لا نسمح لك لأنك تفتح الكتاب. فتحت الكتاب، لست على الموضع. طيب، تفضل. نعم، لا، ما يصح نعلل بهالشكل. أولا نقول حديث منكر، ما نكارته ووجه نكارته وضعفه. أولا نبدأ بالإسناد ثم بعدين ننتقل. أيوة، عن علة الخبر ما هي؟ هل هي يحيى أو عمرو دينار؟ عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، لابد أن تقول ذلك لأن هناك راوي إمام ثبت حافظ من أصحاب عبد الله بن عمر اسمه عمرو بن دينار، فلابد أن تقول عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير. وهذا الرجل ضعيف بل منكر الحديث كما قال الإمام البخاري وغيره. وعلى كل حال مدار الحديث عليه. ثم إننا قلنا إن مما يدل على نكارة هذا المتن هذا الوعي، هذا الوعد الكبير الذي رتب على هذا الذكر اليسير. لكن ينبغي أن نتنبه، وهذه اللي جعلناها لعلنا نجعلها المدخل إلى الضوابط التي سيذكرها الإمام رحمه الله تعالى في الفصل الجديد، وهي أننا لا يصح أبدا أن نستعجل في رد الحديث بناء على أن فيه ثوابا عظيما والعمل يسير. لما؟ لأنه ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أيهم أكثر، مليون حسنة ولا الذنوب التي مثل زبد البحر؟ الذنوب التي مثل زبد البحر لا يحصيها إلا الله. ومع ذلك ترتبت على هذا العمل الذي هو في الواقع يسير، صحيح أنه ليس أيسر من حديث السوق، لكن هذا مثال. مثال آخر حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب أو أن يعمل 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة أو قال ترفع له 1000 درجة؟ قالوا كيف؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال يسبح 1000 تسبيحة أو قال 100 تسبيحة. 100 تسبيحة هذا عمل يسير وعمل وأجر كبير. إذن لا يصح أيها الفضلاء أن نطلق هذه القاعدة، لأني لمست من كلام الأخ أنه انتقل مباشرة إلى نقد المتن. فنقول نبدأ بالإسناد، نبدأ بالإسناد قبل، ثم بعد ذلك إذا تبين لنا الإسناد فيه آفة ممكن نقول ومثل هذا الثواب العظيم ومثل هذا الأجر الكبير لا يمكن أو لا يحتمل مجيئه من مثل هذا الراوي الذي فيه هذا الضعف وفيه هذا الكلام لأئمة النقد، فلا نستعجل. صحيح أن غالب الأحاديث التي فيها وعد عظيم جدا كما سيأتي نماذج يعني استسمجها الإمام رحمه الله، سيأتي معنا إن شاء الله منها نماذج، لكن لا ينبغي أن تجعل هذه قاعدة مضطردة، لا تجعل قاعدة مضطردة. أنا ذكرت هذا لأجل أن لا يعني يبادر أو يتجاسر الإنسان حينما يقرأ مثل هذا الأحاديث مباشرة يقول لا هذا هي مو صحيح، لا لا يتجاسر ولا يستعجل، ولعل في المدخل ما يؤكد هذه القضية.
وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة، بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز، ما لا يعرفه غيره. وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح، ما ليس لمن لا يكون كذلك. وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم، يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم، والله أعلم.
هذه المقدمة يلخصها ضرورية جدا، ونحن نقرأ هذه الضوابط التي سيتحفنا بها الإمام رحمه الله تعالى. وهذه الضوابط تلاحظون أن الإمام صدرها بهذا التوضيح الذي لا بد أن يكون حاضرا في ذهن من يتعاطى علم السنة وخصوصا فيما يتعلق بنقد المرويات. فيقول رحمه الله: إنما يعلم ذلك، يعني يعلم الضوابط أو هذه الأمور من غير الضوابط أو يستطيع أن ينقد المتون من دون أن ينظر في أسانيدها، لا يمكن أن يكون هذا لكل أحد، بل إنما يصلح هذا أو يصح هذا ممن تضلع في معرفة السنن الصحيحة، وتضلع يعني تشبع وأصبحت هذه كما يقولون كما عبر هو فقال: وخلطت بدمه ولحمه وصار له فيها ملكة، بحيث أصبحت كالسجية له، كالعروض تماما. الذي أتقن علم العروض في باب الشعر فإنه حينما يسمع الأبيات مباشرة ما يحتاج أن يقطعها ويعرضها على البحور الشعرية ويقول هذا البيت اكتشفت أنه منكسر، لا، بل بمباشرة منذ أن يسمع البيت فإنه مباشرة يحكم عليه بأن فيه كسرا وخللا. لما؟ لأنه صارت له ملكة، أصبح يميز فيها البيت السليم من البيت المكسور. فكذلك العالم بالشريعة الذي اختلطت علومها بدمه وصارت سجية واختصاصا حتى لكأنه يعني يعيش في بعض المواقف وكأنه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن نفهم من هذا فهما أرجو أن لا يغيب عنا جميعا، وهو أن نقد المتن لا يتأتى لكل أحد. ما يأتي طالب علم صغير تو بادئ في علم الحديث أو حتى متوسط ثم يبدأ يهجم على المتون ويبدأ ينقدها ويتعجل في مثلا الحكم عليها من دون أن يتدرب أو يكون له ملكة. ولربما يكون هذا المتكلم أو الناقد ربما لا يحفظ ولا ربع أو نصف أحاديث الصحيحين التي هي أحد المعايير المهمة أو أحد الأمور المهمة التي ينبغي عن الصحيحين حفظ الصحيحين أو استظهارهما، ينبغي أن تكون من أدوات الإمام وهو يتكلم، لأن من لم يعرف الصحيح فإنه سيكون كشف الضعيف بالنسبة له أشد وأعسر. إذن هذه نقطة مهمة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا ونحن نقرأ في مثل هذا الكتاب أو في غيره. وخلاصة هذه التقدمة، نقد المتون ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، بل لمن تضلع من علم الشريعة. نعم. ولهذا تجد مثلا ابن القيم رحمه الله في بعض المواضع، وسيمر معنا نماذج من هذا، وابن تيمية رحمه الله إذا قرأته، وكذلك ابن كثير في نقده لبعض المرويات في تفسيره، وغيرهم من كبار أهل العلم رحمهم الله تعالى، تجدهم، وأيضا وقفت على نصوص للإمام أحمد رحمه الله في هذا، تجد الواحد منهم يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، لم يقل ذلك. لما؟ لما عرفوا من موارد الشريعة وأصولها ومقاصدها وفروعها وفروعها. هذا جانب مهم. الجانب الآخر وهو عكس ذلك، وإن لم يشر له الإمام إشارة واضحة، لكن قضية مهمة برزت على السطح في هذه الأيام، وهي قضية تمرير بعض عكس هذه، تمرير بعض الأحاديث الضعيفة نظرا لتمشيها مع مقاصد الشريعة. هذه برزت بشكل واضح، فأصبح بعض الكتاب أو بعض الصحفيين ومن يعني سلك مسلكهم تجده مثلا يريد أن يتحدث عن قضية من القضايا ويريد أن يثير مسألة من المسائل، فإنه تجده يجلب بخيله ورجله على حديث فيه من الضعف الشيء البين الواضح، لكنه يتكئ على تحسين عالم من العلماء أو شيء من هذا القبيل، ثم يبني مسألته التي يريد أن يتحدث عنها عليها، وربما وهذا هو الذي أود أن أؤكد عليه، مررها تحت مظلة مقاصد الشريعة، تحت مظلة مقاصد الشريعة وعمومياتها. ونحن لا ننكر أن من الأحاديث ما يضعف سنده ويصح معناه، لكن الذي ينبغي أن يتوقع أن لا يتكلم في هذا كل أحد، فكما قلنا في نقد المرويات أنه لا يصح أن يتكلم فيها كل أحد حتى يكون عالما تضلعا بالشريعة، فكذلك أيضا تمرير مثل هذه الأحاديث لا ينبغي أن يقوله أو يتكلم به كل أحد، لأنه أحيانا يكون في تمرير بعض هذه الأحاديث مصادمة لبعض النصوص الصحيحة أو مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة الأخرى، فلينتبه لهذا الأمر جيدا.
فمن ذلك ما روى جعفر بن جسر عن أبيه عن ثابت عن أنس يرفعه من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له ألف ألف نخلة في الجنة أصلها من ذهب. وجعفر هذا هو جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليمان القصاب البصري. قال ابن عدي أحاديثه مناكير، وقال الأزدي يتكلمون فيه، وأما أبوه فقال يحيى بن معين لا شيء ولا يكتب حديثه، وقال النسائي والدارقطني ضعيف، وقال ابن حبان خرج من حد العدالة، وقال ابن عدي عامة أحاديثه غير محفوظة. ومن ذلك ما رواه ابن مندة من حديث أحمد بن عبد الله الجويباري الكذاب عن شقيق عن إبراهيم بن أدهم عن يزيد بن أبي زياد عن أويس القرني عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بهذه الأسماء اللهم أنت حي لا تموت وغالب لا تغلب وبصير لا ترتاب وسميع لا تشك وصادق لا تكذب وصمد لا تطعم وعالم لا تعلم إلى أن قال فوالذي بعثني بالحق لو دعي بهذه الدعوات على صفائح الحديد لذابت وعلى ماء جار لسكن ومن دعا عند منامه بها بعث بكل حرف منها 700,000 ملك يسبحون له ويستغفرون. وتبعه كذاب آخر وهو الحسين بن داود البلخي عن شقيق، وروى جملة منه كذاب آخر هو سليمان بن عيسى عن الثوري عن إبراهيم بن أدهم. وهذا وأمثاله مما لا يرتاب من له أدنى معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه أنه موضوع مختلق وإفك مفترى عليه.
هذا الحديث من يعني الموافقات أنه من الأحاديث التي تناقلها الناس في رسائل الوسائط التي تتداول عن طريق الجوال، وهذا تتعجب من كيف يتداوله يعني الإنسان وهكذا بحجة أنه يعني فيه هذا الفضل العظيم إلى آخره، مع أنه بين يعني جدا كما قال ابن الجوزي رحمه الله وهو ركيك ينزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثله. والشاهد من هذا أن الإمام علق على هذين الحديثين بقوله وهذا وأمثال من لا يرتاب من له أدنى معرفة، أدنى معرفة. ولهذا نقول هناك بعض المتون يعني تتبين لطالب العلم المبتدئ أحيانا، وهذه موجود يعني لها نماذج، لكن كثير من الأحاديث تحتاج إلى كما قلنا إلى تروي وتأني. وسيمر معنا نماذج من هذه الأحاديث التي يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله يعني لا يرتاب من له أدنى معرفة بالسنة وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كذب مختلقة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم استمر المؤلف رحمه الله بذكر نماذج، فذكر حديثا من رواية أبي هريرة من كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، ومن كفن ميتا، ومن صام صبيحة يوم الفطر. وهذا العجيب، من صام صبيحة يوم الفطر حديث مخالف للإجماع ومخالف لما في الصحيحين من حديث أبي بكرة، وكذلك أيضا حديث أبي سعيد في النهي عن صيام يوم العيدين، يعني فانظر كيف وقعوا هؤلاء في مثل هذه البلايا. ثم ساق بعده حديث من صام يوم عاشوراء، وكذلك أيضا من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعه من علة، كنت أنا وهو في الجنة في زورق من نور في بحر من نور حتى يزور رب العالمين. يعني سبحان الله فيها ركاكة بينة واضحة، بالإضافة عاد إلى كون الرواة هؤلاء كذابون وبعضهم كذاب أشر. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ذلك حديث يرويه عمر بن راشد. هذا الراوي فقط أود أن أشير إلى أنه راوٍ يختلف في تعيينه، فبعض العلماء يرى أنه راون يعني هناك راون يقال له عمر بن راشد وراون يقال له عمر ابن أبي خثعم، فبعض العلماء يرى أنهم شخص واحد، وهذا الذي سار عليه ابن حبان، وصنيع ابن القيم في هذا الكتاب يدل على أنه يرى أنهما يعني تابع ابن حبان في هذه القضية، وكثير من أهل العلم كالبخاري والترمذي يرون أنهما رجلان مختلفان. ولذلك لو رجعت إلى جامع الإمام الترمذي، وقد رجعت الحديث في نفس الجامع، فوجدته إنما ينقل نقد الإمام البخاري على الراوي عنده وهو عمر بن أبي خثعم. ما أدري الشيخ عندكم علق على هذا أو لا. فالمقصود أنه ينبغي أن يعلم هذا، أن عمر بن راشد هذا يسمى هكذا، وبعضهم يسميه عمر بن أبي خثعم. وقد جزم الدارقطني بأن من سمى عمر بن أبي خثعم عمر بن راشد أنه قد أخطأ. وعلى كل حال المسألة من موارد الاجتهاد، والله تعالى أعلم بالصواب. هي المسألة تدور على راويين ضعيفين، لكن المقصود من هنا من هذا التنبيه على أنه قد يرجع بعضكم إلى هذا الحديث فلا يجد فيه هذا الاسم، وإنما يجد عمر بن أبي خثعم. ثم ساق حديث من صلى يوم الأحد، ثم من صلى ليلة الأحد، من صلى ليلة الاثنين، وأتى بحديث يعني بواقع وعظائم، ومن صلى يوم الاثنين 4 ركعات. ثم بدأ يستمر في ذكر فضائل كثيرة جدا، حتى قال الإمام في أواخر كلامه وهذا باب واسع جدا.
وهذا باب واسع جدا، وإنما ذكرنا منه جزءا يسيرا ليعرف به أن هذه الأحاديث وأمثالها مما فيه من المجازفات القبيحة الباردة كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اعتنى بها كثير من الجهال بالحديث من المنتسبين إلى الزهد والفقر، وكثير من المنتسبين إلى الفقه. والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 70 نبيا، وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد. وكقوله من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبة كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة، ورفع له بكل قطرة درجة في الجنة من الدر والياقوت والزبرجد بين كل درجتين مسيرة 100 عام. ومر في حديث طويل قبح الله واضعه، وهو من عمل عمر بن صبح الكذاب الخبيث.
الذي فقط يعني أريد أن أوضحه أو أنبه إليه أن الإمام أشار إلى فائدة، وهي أن الأحاديث الموضوعة كما قال عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة، فإذا وجدت مثل هذا الأمر في الحديث فهي أمارة على وضع الحديث وعلى اختلاقه وكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. تجد مجازفات فعلا، يعني كون الإنسان يصلي الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 70 نبي، يعني بالعقل يعني يعرف الإنسان أن هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعليق ابن القيم على هذا جميل ولطيف حينما قال وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي عليه الصلاة والسلام لو صلى عمر نوح كاملا لم يعط ثواب نبي واحد، ما هو الضحى فقط، حتى الفرائض كلها لو فرضنا أنه يصل الفرائض بعضها ببعض لما أعطي ثواب نبي واحد. فهذه يعني إشارات عامة في كلامه. يبدأ الآن الإمام رحمه الله في الفصل الجديد في التنبيه على أمور يعرف بها الحديث الموضوع، وقد ذكر في هذا الفصل أو في هذا الكتاب 19 ضابطا، 19 ضابطا يستفيد منها طالب العلم والعالم في الاستئناس أو يستفيد منها في الحكم على الأحاديث، وفي بعضها نوع من التداخل كما سأشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى في بعض المواضع، فيها نوع من التكرار اليسير من جهة المعنى، فلو ضم بعضها لبعض لربما كانت أقل من ذلك، لكن في مقام التفصيل كما تعرفون ابن القيم رحمه الله يسيل قلمه ويعني يشقق ويفرع أحيانا تفريعات دقيقة عند التأمل يمكن أن يوجد فيها فرق ولو يسير.
ونحن ننبه عن أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرة له 70,000 لسان لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له.
وهذا الحديث يعني له قصة، وإن كانت يعني كما يقول ابن الحبان في كتاب المجروحين يعني المتهم بها راوي يقال له إبراهيم بن عبد الواحد البكري، لكن يقال إن قاصا قام في مسجد الرصافة فقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساق إسنادا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث من قال لا إله إلا الله إلى آخره. فيقال إن طبعا إن صحت القصة يقال إن الإمام أحمد رحمه الله ويحيى استوقفاه وقال من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ قال فلان وفلان. قال أنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذا يحيى بن معين. قال والله أو قال إني لأعرف 17 رجلا كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، يعني ما خلق الله إلا أنت وهو يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. فيعني يقال إن الإمام أحمد ويحيى ضحك عليه ووضع كميهما على أفواههما ثم انصرف. وعلى كل حال يعني واضح أمارة الكذب عليه بينة جدا.
ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين، إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه.
أما كونه في غاية الجهل والحمق هذا بين، لأنه لا ينسب مثل هذا الكلام إلى أحد من العقلاء فضلا عن أفصح الخلق وأفصح من نطق بلغة الضاد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه زنديق، ما معنى الزنديق؟ الزنديق في اصطلاح السلف رحمهم الله يقصد به المنافق، المنافق نفاقا أكبر، الذي يبطن الإسلام ويبطن الكفر ويظهر الإسلام. وقد وجد طائفة من الزنادقة كما نبه على ذلك ابن القتيبة رحمه الله في كتابه مختلف الحديث، في مقدمته أشار إلى جملة من طعونهم ومقاصدهم في الطعن على الإسلام، وأشار أيضا ابن الجوزي رحمه الله بعده إلى هذه الطائفة. فيوجد زنادقة عياذا بالله قصدهم الطعن في أهل الحديث والطعن في الإسلام من خلال إدخال هذه الأحاديث المكذوبة التي إذا قرأها غير أهل الإسلام استنقصوا من؟ استنقصوا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذا كان هذا كلام نبيهم فماذا سيكون حال من دونه؟ فيقصدون بذلك عياذا بالله الطعن والتنقيص من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع النقص والطعن على النبي عليه الصلاة والسلام من بعده من باب أولى. نعم. إذن الضابط الأول ما هو؟ اشتماله على المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومنها تكذيب الحس له كحديث الباذنجان لما أكل له، والباذنجان شفاء من كل داء قبح الله واضعهما، فإن هذا لو قاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر منه الناس، ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى، أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم.
وأظنه لو كان هذا كذلك، يعني لو صح، لما رأيت باذنجانة في السوق، فكانت أعظم سلعة تروج هي سلعة الباذنجان، لكن كل هذا يعني من سماجة الوضع.
وكذلك حديث إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه، وهذا وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه، لأن نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله. ولو عطس 100,000 رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس، ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق.
طيب، المؤلف رحمه الله قال وهذا انتبهوا لها أيها الأخوة، حينما قال وهذا وإن صحح بعض الناس سنده، لعله يشير بذلك إلى تصحيح النووي رحمه الله، فإنه قال عن هذا الحديث في فتاويه إنه رواه أبو يعلى بإسناد جيد حسن. المؤلف رحمه الله بهذا يفيدنا فائدة وقد أشرت لها بالأمس إشارة مختصرة، وهو أنه لا تلازم بين لا يعني كون الإسناد ليس فيه كذاب نعم أو متروك أن نحكم على ذلك بإيش؟ بأنه حسن أو صحيح، وبعبارة أعم أن نقبله، فإنه لا يصح أبدا أن يغفل النظر إلى المتن، واضح؟ فلا يكفي أن نحكم عليه بمجرد النظر إلى إسناده. إذن الذي يريد أن يعني أو الذي نريد أن نصل إليه من خلال هذه الكلمة، وهي كلمة مليئة يعني تفيدنا في قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، وهو أنه لا تلازم بين قوة الإسناد وبين قبول المتن أو صحته، فإنه قد يكون في المتن شيء مستغرب أو منكر، لا بد أن يعني حينئذ إذا تبين لنا ذلك في المتن لا بد أن نعود وأن ننظر في الإسناد، فقد يكون فيه خلل، وهذا شيء مضطرد، يعني لا تكاد تجد متن فيه نكارة إلا وتجد في الإسناد شيء يشير إليه، إما صراحة أو ليس بصريح، وهذا إنما يتصدى له الأئمة الأكابر. ولهذا مثلا في حديث الذي رواه الحاكم في مستدركه عن معاذ رضي الله تعالى عنه في قصة جمع الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم ضاعن، هذا إذا رأيت إسناده قلت ما شاء الله على شرط مسلم بل على شرط الشيخين، ومع ذلك حكم 7 من الأئمة عليه بأنه موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ اكتشفوا علة، وهو أن راويه قتيبة بن سعيد مرة من المرات تلقى هذا الحديث من راوي يقال له أبو خالد المدائني إن لم تخن الذاكرة، فقالوا من هنا أتي قتيبة في هذا الحديث. فالحاصل أن الظاهر الإسناد لا يكفي ولا يلزم منه أن يكون الإسناد أن يكون المتن مقبولا، فلا بد من إعمال الأمرين جميعا.
وكذلك حديث عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمع، قدس فيه 70 نبيا. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث وقيل له إنه يروى عنك، فقال: وعني أيضا أرفع شيء في العدس أنه شهوة اليهود، ولو قدس فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواء، فكيف ب70 نبيا وقد سماه الله تعالى أدنى.
شوف كيف عرض هذا المتن على القرآن، الله عز وجل سماه أدنى. أدنى، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فكيف يكون هذا الطعام الأدنى طعاما هذه صفته أو هذه منقبته؟
ونعى على من اختاره على المن والسلوى وجعله قرين الثوم والبصل. أفترى أنبياء بني إسرائيل قدسوا فيه لهذه العلة والمضار التي فيه من تهيج السوداء والنفخ والرياح الغليظة وضيق النفس والدم الفاسد وغير ذلك من المضار المحسوسة؟ ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن والسلوى أو أشبههم. ومن ذلك حديث إن الله خلق السماوات والأرض يوم عاشوراء، وحديث اشربوا على الطعام تشبعوا، فإن الشرب على الطعام يفسده ويمنع من استقراره في المعدة ومن كمال نضجه.
إذن هذا وجه مخالفته للحس، ولما جعل الضابط الثاني قال مخالفته للحس وأن يشهد الحس بتكذيبه، هذا نقد لهذا المتن، فقال فإن الشرب على الطعام يفسده ويمنع من استقراره في المعدة، هذا معناه.
ومن ذلك حديث أكذب الناس الصباغون والصواغون، والحس يرد هذا الحديث، فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم كالرافضة، فإنهم أكذب خلق الله، والكهان والطرائقيين والمنجمين. وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالصباغ الذي يزيد في الحديث ألفاظا تزينه، والصواغ الذي يصوغ الحديث ليس له أصل، وهذا تكلف بارد لتأويل حديث باطل.
والذي يعني ابن القيم رحمه الله هو أبو عبيد القاسم بن سلام، فإن ابن عدي رحمه الله لما أورد هذا الحديث عنه أو ساق هذا الحديث ذكر تأويل أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ولا وجه لتأويل أحاديث باطلة موضوعة أو مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نشتغل بتأويلها، يكفي كونها باطلة وموضوعة.
ومنها سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه، كحديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبعه.
هذا الضابط يعيده المؤلف رحمه الله ببعض يعني شيء من التغيير اليسير مع نوع من التداخل في الضابط رقم 16 كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فأرجو أن تضعوا هنا علامة ينظر الضابط رقم 16 ثم إذا مررنا عليه إن شاء الله أذكركم به. تأملوا في قوله منها سماجة الحديث، سيعيد إن شاء الله تعالى هذا المعنى لاحقا.
فهذا من السمج البارد الذي يصان عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء. وحديث الجوز دواء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء، فلعن الله واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهكذا ساق المؤلف إلى آخر الكتاب إلى آخر هذا الفصل، لكن أطلق كلية نحتاج أن نتوقف عندها، وهي قوله عندما ذكر جملة من الأحاديث الواردة في فضل الديك والديكة ونحو ذلك، قال وبالجملة
فكل أحاديث الديك كذب إلا حديثا واحدا، إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا.
وهذا الحديث في الصحيحين، لكن مما يستدرك على الإمام أن هناك حديثا آخر رواه أبو داود من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، وفي لفظ يؤذن بالوقت أو يؤذن للوقت. وهذا الحديث مع كونه مختلفا في وصله وإرساله، ولست هنا أريد بيان حاله، لكن المقطوع به أنه لا يصل إلى درجة الكذب والوضع، واضح؟ بغض النظر ما حاله هل هو صحيح أو غير صحيح، لكن المقطوع به أنه ليس من جملة الأحاديث الموضوعة. نعم، ليس موضوعا بلا شك، بل هو يعني من الأحاديث التي اختلف العلماء في صحتها وحسنها، ممن صححها مثلا من المتأخرين النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وبعضهم أعله، وهذا ظاهر صنيع الإمام أبي داود وكذلك النسائي علوه بالإرسال، والله تعالى أعلم بالصواب. لست هنا في مقام بيان حاله، بقدر ما أريد أن أنبه إلى أنه لا يصل إلى درجة الوضع. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن من الأمور التي ينبغي التأني فيها أكثر وأكثر هو الحذر من إطلاق الكليات في أبواب العلم إلا بعد تقص وتتبع. يعني مثلا حينما تقول كل حديث ورد في كذا فلا يصح، فهذه تحتاج إلى اطلاع واسع وتأني. ولهذا سيأتينا مثال آخر إن شاء الله تعالى في بعض الكليات التي استدركت على الإمام.
ومنها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. ومن هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد، وأن كل ما يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار، وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة. ومن هذا الباب أحاديث كثيرة علقت النجاة من النار بها، وأنها لا تمس من فعل ذلك، وغايتها أن تكون من صغار الحسنات، والمعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وأنه إنما ضمن النجاة منها لمن حقق التوحيد.
هذا الضابط الرابع وهو مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضة بينة، ضع تحتها خط كلمة مناقضة بينة. لما؟ لأنه قد يوجد في السنة أحاديث ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، وهذا ما يعني فرع نوعا من أنواع علوم الحديث عند أهل العلم، وهو علم مختلف الحديث. فإن علم مختلف الحديث يدور في جملته على الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، فلا بد، وهذا القيد المهم، لا بد أن يكون حاضر، لا بد أن تكون المناقضة بينة. أما مجرد وجود التعارض في الظاهر فإنه لا يجيز الحكم على الحديث بالوضع. لما؟ لأن ما ظاهره التعارض يمكن الإجابة عنه بأمور، منها أولا أنه قد لا يكون الحديث صحيحا في مقابلة، يعني قد يكون حديث صحيح في مقابلة حديث ضعيف، وأحدهما يناقض الآخر فنقدم الصحيح ونؤخر الضعيف. أمر آخر، قد يكون التعارض في من جهة أصولية ويمكن أن الخروج منها بأحد المخارج المعروفة، بمعنى أن يكون أحدهما خاص والآخر عام، أحدهما مطلق والآخر مقيد، أو أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخ، أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. المهم لا يجوز الحكم على الحديث إذا كان مناقضا لما جاءت به السنة إلا بعد التأكد من هذه الأمور التي أشرت إليها، وأن تكون المناقضة بينة، لأننا نقطع يقينا كما نبه على ذلك الأئمة رحمهم الله ومنهم ابن خزيمة أنه لا يمكن أبدا أن يوجد حديثان متعارضان من كل وجه كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يمكن. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحن نعلم أن هذه الشريعة من عند الله سواء كانت من القرآن أو من السنة. وقد قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى على القول الراجح في تفسير وتوجيه هذه الآية الكريمة، وأن المقصود بها السنة. طيب، إذن لابد من مراعاة هذا القيد وأن تكون المناقضة بينة. لكن الإمام رحمه الله لم يخلنا من فائدة، فحينما ذكر هذا القيد أشار إلى أمور أيضا يعني إذا رأيتها موجودة في الحديث فاعلم أنها علامة على بطلانه. ومن ذلك مثلا أن تجد في الحديث اشتمالا على فساد، هذا لا يمكن أبدا أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف والله يقول والله لا يحب الفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رأس المصلحين الصالحين المصلحين. كذلك إذا رأيت في الحديث أمرا بظلم فاعلم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبث فإن العبث ينزع عنه كلام العقلاء،
فضلا عن كلام سيدهم صلى الله عليه وسلم، أو إذا رأيت فيه مدحا لباطل أو ذما لحق، فكل ذلك لا يمكن أبدا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مثل بمثال وهو أحاديث وردت في مدح من اسمه محمد، وهي كثيرة، وقد ألف فيها ابن منده، ليس الإمام أبو عبد الله وإنما ابنه عبد الرحمن فيما أذكر، ألف في ذلك مصنفا في فضل من اسمه محمد، لكن كما قال الإمام لا يصح فيها شيء. لما أيها الإخوة، خذوها قاعدة في الشريعة، لا يمكن أن تعلق النجاة على أمر ليس في اختيار الإنسان، ليس في اختيار الإنسان. كان يعلق الأمر على طول أو قصر أو بياض أو سواد أو كونه من القبيلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية أو شيء من هذا القبيل. ولهذا سيأتي كلام للمؤلف في إطلاق كليات في أن من جملة الأحاديث الموضوعة الأحاديث الواردة في دم السودان وفي دم قبائل معينة وفي دم، طيب ما ذنب الإنسان أن يولد من قبيلة معينة؟ هل له في اختيار؟ هل له اختيار في أن يولد طويلا أو قصيرا؟ الجواب لا، الجواب لا. فالحاصل أن الشرع دائما يعلق النجاة على أمور هي من كسب العباد وفعلهم بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، فتجد أن الأمر يعاد إلى العمل وإلى الكسب. أما كون الإنسان يحصل له النجاة والفضل بأمر لا يعني كما يقال لا طاقة له به أو لا جهد من ورائه، فهذا لا تأتي بمثله الشريعة. ولهذا قال بعد ذلك أحاديث كثيرة علقت النجاة من النار بها وأنها لا تمس إلى آخره، وغايتها أن تكون من صغار الحسنات. فإذا كان هذا في صغار الحسنات التي معناها أن الإنسان قد عمل عملا يسيرا، فما ظنك بشيء ليس وراءه عمل، كان يسمى باسم أحمد أو أن يكون من البيت الفلاني أو القبيلة الفلانية أو البلد الفلاني، كل ذلك لا يعول عليه. ولذلك قال والمعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. وهذا تلاحظون العبارات هذه كلها تؤكد على ماذا؟ على ما صدر به المؤلف رحمه الله ذلك الفصل حينما قال ولا يتأتى ذلك إلا لمن تضلع من علم الشريعة. فمثل هذه القواعد استخرجها الإمام ليست مناقضة للسنة فقط، بل هي مناقضة للشريعة، ومثل هذه لا تتأتى إلا لمن آتاه الله سبحانه وتعالى اطلاعا وعلما بالشريعة وبمقاصدها. نعم.